الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الأحكام التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في جملة من مصنفاته عند قوله في كتابه الذي ألفه في حكم تارك الصلاة، وتكلم في ذلك الكتاب أيضا على ما يتعلق بتارك الصوم وغيره. فقال رحمه الله: وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد. ومعلوم أن تارك الصلاة إن أصر على الترك فإنه يقتل، وبهذا جاءت الأدلة وجاءت الآثار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. لكن بقى إذا ترك الصوم هل يقتل بتركه أو لا؟ قال فيه ثلاث روايات عن أحمد: إحداها يقتل بترك ذلك كله، بترك الصوم والحج والزكاة. إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة. وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة، ولهذا قاتل الصديق مانع الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله. وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها، وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام. فهذا قتال للفئة الممتنعة، والقتل الواحد المقدور عليه إنما هو لترك حقوق حقوق الكريمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال. إذن اختار رحمة الله عليه أن من امتنع عن أداء ركن من أركان الإسلام فإنه يقتل على امتناعه. يقول: هذا أصح الأقوال. الرواية الثانية: لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، ولقول عبد الله بن الشقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أول ما فرض الله من الإسلام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين، فقال لمعاذ: ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قالوا: لأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج، ولأن أكثر الفروض ذكرا في القرآن، ولأن أهل النار لما يسألون ما سلفهم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة، ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه، بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال، ولأنها عمود فصل الإسلام، وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط، ولأن آخر ما يفقد من الدين، ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجاب الإسلام إلا بالتزام الصلاة، كما قال قتادة عن أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها، فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا شيئا من الأعمال، كما قال عمرو بن عبد الله: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته ولشيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. قال: ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله يحاسب بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين. قال الرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام، ولا يقتل بترك الحج، لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي. فمن قاله على التراخي قال: كيف يقتل بأمر موسع له في تأخيره؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا، لأن من يقتل بتركه لا يقتل بمجرد التأخير، وإنما صورة المسألة أن يعزم على ترك الحج ويقول: هو واجب علي ولا أحج أبدا. فهذا موضوع النزاع، وصاب القول بقتله، لأن الحج من حقوق الإسلام، والعصمة تثبت من تكلم بالإسلام إلا بحقه، والحج من أعظم حقوقه. إذن هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه، أن من ترك ركنا من أركان الإسلام وعزم على عدم فعله فإنه يقتل بذلك، فإن أركان الإسلام من حقوق الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا بحقها. وهذا من حق كلمة التوحيد ومن حقوق الإسلام، وهي أعظم حقوق الإسلام، يعني المباني الخمس هي أعظم حقوق الإسلام. قال رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه، فقالوا: إن من استفى دقيقا أو بلع عجينا أو إهليجا أو طيبا أفطر ولا كفارة عليه. وكلام المؤلف رحمه الله هنا على الحنفية، على أبي حنيفة، فإن هذا هو مذهبه. قال: واحتجوا في إجابة الكفار عن من أفطر في نهار رمضان، أي وإن لم يكن في الجماع، فإن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه، أي الحنفية، فقالوا: إن من استف دقيقا أو بلع عجينا أو إهليجا، وهو نوع من أنواع الطيب أو بعض أخلاط الطيب، نعم بعض أخلاط الأدوية، ما هو الطيب وإنما الأدوية، نعم نوع من أنواع العلاجات، قال: أو طيبا أفطر ولا كفارة عليه. وهذا كما عرفنا مذهب أبي حنيفة، باعتبار أن هذه الأمور ليست من أقوات الناس عادة، والنفوس تنفر من تناول مثل هذه الأشياء، فما كان من هذا القبيل فإنهم لا يجيبون الكفارة، وما كان من الأمور المعتادة إذا أفطر بأمر معتاد تشتهيه النفوس فإنهم يجيبون الكفارة، أعني الحنفية، عندهم تفصيل، أما الإمام مالك فلا يفصل، ما عنده تفصيل، لكن التفصيل وارد عنده الحنفية، فيجيبون الكفارة المغلظة بغير الجماع لكن على تفصيل عندهم. فإذا تناول شيئا تشتهيه النفوس وشيئا معتادا فإنهم يجيبون الكفارة المغلظة، لكن إذا كان ذلك الشيء غير معتاد فإنهم نعم وليس نعم ما هو معتاد من أقوات الناس، فإنهم لا يجيبون الكفارة. وهذا كما عرفنا مذهب أبي حنيفة، فإذا استف دقيقا أو بلع عجينا، لأن هذا ما هو عادة الناس لا يتغذون بهذه الأشياء، ما يأكلون العجين، والدقيق إذا وضع في الفم يبتل بالريق وصار عجينا، فلا يجيبون الكفارة، وإن كان الإفطار يحصل بهذه الأمور، لكن ذلك الكلام في مسألة الكفارة. على كل يريد المؤلف رحمه الله أنهم احتجوا بالحديث وخالفوه، احتجوا في الحديث في أمر وخالفوا في أمر آخر، فإن الحديث ليس فيه التفصيل الذي ساروا عليه، بينما نعم في الأشياء التي هي من أغذية الناس ومن أخواتهم المعتاد أو خلاف ذلك، الحديث ليس فيه مثل هذا التفصيل، فاحتجوا في موضع وخالفوه في موضع. قال واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القي بحديث أبي هريرة، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا إن تقي أقل من فيه فلا قضاء عليه، وهذا أيضا مذهب الحنفية، فأوجبوا القضاء بحديث أبي هريرة، ومن السقاء فليقضي، من درع القي فلا شيء فلا قضاء عليه، ومن السقاء فليقضي، وإن كان الحديث معل ولا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم احتجوا به على وجوب القضاء في حق من تعمد القيء، وخالفوه حين قالوا إن تقي أقل من مل فيه فلا قضاء عليه، ففرقوا بين قيء وقيء، والحديث ليس فيه تفريق، فإذا قاء بملء فمه السقاء فخرج القيء الكثير، امتلأ فمه بالقيء فيفطر بذلك عندهم، وإذا السقاء فخرج الشيء اليسير من القيء لم يمتلئ الفم فإن القضاء لا يحصل بذلك ولا يحصل الإفطار بذلك، وهذا التفصيل ليس له أساس في الحديث الذي احتجوا به، ولا فرق بين المسألتين، من تعمد القيء أفطر، امتلأ فمه بالقيء أو لم يمتلئ. قال واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع زوج أو ذي محرم، وهذا مع أنه لا دليل فيه البتة على ما ادعوه، فقد خالفوه نفسه، فقالوا يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم، وهذا أيضا من مخالفتهم لما احتجوا به. فالحنفية قدروا السفر المبيح للفطر والقصر بمسيرة 3 أيام، نعم بمسيرة 3 أيام، واحتجوا بهذا الحديث لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع زوج أو ذي محرم، فاحتجوا به، ثم أجازوا للمملوكة والمكاتبة وأم الولد أن تسافر من غير زوج أو محرم، والحديث لم يفصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين امرأة وامرأة، وإنما قال لا يحل امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة، كانت مكاتبة، مكاتبة أم ولد أو غير ذلك، فلا يحل المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فاحتجوا به في أمر وخالفوه في أمر آخر. وكلام ابن القيم ها هنا كما عرفنا في إعلان المقيم، ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا من قبل؟ طيب، كذلك قال رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين، فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاة أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم، الصوم شهر في السنة ما هو مكرر عن الصوم الفريضة، أما الصلاة تترك أيام الحيض وتصلي في أيام الطهر فتتعوض بغيرها، والصلوات متكررة. قال بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها، فوجب عليها أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم، فوجب عليها أن تصوم شهرا التي نعم مقدار الذي أفطرته والشهر قد يكون في حق النفس، في حق النفس أما الحائض فإن لا تبطل شهرا ولا تكون من الحيض بهذا المقدار. الحيض 6 أيام 7 أيام قد يصل إلى 10 أيام قد يزيد على ذلك، أما إذا كان أكثر الشهر فليس بحيض وإنما هو استحاضة. لكن هذا قد يستقيم في مسألة النفس، والنفاس داخل في مسمى الحيض والحيض يدخل في مسمى النفاس. قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة حين حاضت أنا فستي وهي حاضت، قال فوجب علي أن تصوم شهرا في طولي لتحصل مصعة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق. وقال رحمه الله في كتاب ذلك السالكين قال فإن قيل فما تصنعون بقضاء رمضان، والآن كلام على قضية القضاء. فإن قيل فما تصنعون بقضاء رمضان فإنه محدود على جهة التوسيع بما بين رمضانين، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر، ومع هذا لو أخره لزمه فعله وإطعام كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. قال قيل قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، والآن المؤلف يناقش مسألة من ترك الصيام متعمدا، من ترك الصيام متعمدا فمذهب المؤلف أنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء في من ترك الصيام متعمدا. فطرح هذا السؤال في مسألة القضاء، فالقائل يقول وش الفرق بين قضاء رمضان وبين صيام رمضان؟ والمعنى أن صيام رمضان محدود بين الهلالين، محدود بين هلالين، فإن أخرجه وصام في غير الوقت المحدود فإن صيامه لا يصح. فيقول القائل لما لا تقولون هذا أيضا في القضاء، والقضاء محدود بين رمضانين، القضاء محدود بين رمضانين، ومع هذا لو أخره حتى دخل عليه رمضان الآخر فيجب عليه أيضا القضاء، فلما فرقتم بين المسألتين؟ قلتم من أفطر متعمدا في رمضان لا ينفعه القضاء لأن رمضان محدود بين هلالين، وقلتم من أخر من لم يقضي ما عليه بين الرمضانين وأخر ذلك إلى دخول رمضان الآخر عليه من غير عذر أن القضاء يدفعه. وأي فرق بين المسألتين؟ فرمضان محدود بين هلالين، والقضاء صيام القضاء محدود بين رمضانين، فلما فرقتم بين المسألتين؟ ولما لم تقولوا من ترك الصيام متعمدا ينفعه القضاء، كما أن من ترك القضاء متعمدا ينفعه القضاء بعد خروج وقته المحدود. قال فإن قيل فما تصنعون بقضاء رمضان فإنه محدود على وجه التوسعة بما بين رمضانين ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر، ومع هذا لو أخره لزمه فعله وإطعام كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود، بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. قيل قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان محدود الطرفين أي بين الهلالين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها، وأطلق أيام قضائه فقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق العدة ولم يؤقتها، لم يقل فعدة بين الرمضانين وإنما قال فعدة من أيام أخر، وهذا لم يكن ولم يحصل نظير هذا في مسألة صيام رمضان، وإنما التوسعة حصلت في مسألة القضاء، فقال فعدة من أيام أخر ولم يقل فعدة بين رمضانين. قال فأطلق العدة ولم يؤقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت، ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم رمضان فلا يقضي إلا في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله أخر، وأفتى من أفتى من الصحابة رضي الله عنهم بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير، ما هو لأنه لا يجزئ التأخير لكن من باب الجبر وحتى لا يحصل التلاعب وربما يموت الإنسان وقبل أن يقضي ما عليه، فالتأخير تفريط. قال وأفتى من أفتى من الصحابة رضي الله عنه بالإطعام لمن أخر إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هي قضاء، ولا يقال قضاء القضاء. قال ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هي قضاء، وإن فعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان. يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. وسر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها، وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه وشهر رمضان. قال وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها، وهذا كلام حسن. نقف إلى هذا الموضع كلام العلامة القيم رحمه الله. إلى هنا والحمد لله. سبحانه وتعالى.